وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، والصلاة لا بد لها من شروط، لا تصح الصلاة بدون تلك الشروط. ومن أهم شرائط الصلاة الوضوء، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، من أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، وهذا باتفاق المسلمين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إلى آخر الآية. قال بعض السلف: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرع لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية صفة الوضوء الذي لا بد منه، وقد أوضحه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيرهما من الأحاديث. وصفة ذلك هو أن المتوضئ عندما يريد أن يتوضأ عليه أن يغسل يديه ثلاثا، وهذا سنة ليس من فرائض الوضوء. فإذا غسل يديه ثلاثا بعد ذلك يسمي، لما ورد في الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيتمضمض ويستنشق. والمضمضة معناها إدارة الماء في جميع الفم، وهي فرض من فرائض الوضوء على مذهب الإمام أحمد، وكذلك الاستنشاق. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، لو تركهما المتوضي صح وضوءه. أما مذهب الإمام أحمد فإنهما فرضان من فرائض الوضوء ولا بد منهما بكل حال. استدل الجمهور على أن الوضوء على أن المضمضة والاستنشاق سنة، استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا: ليس فيه ذكر للمضمضة ولا للاستنشاق، دل على أنهما سنة. وذهب الإمام أحمد إلى فرضية ذلك مستدلا بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ففعل الرسول مبين لما أجمل في الآية، والمضمضة والاستنشاق داخلان في مسمى غسل الوجه. فقد جاء في حديث علي أنه كان يتمضمض، وكذلك أيضا في حديث عبد الله ابن زيد. ولفظه أنه كان وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا مما فيمضمض ويستنثر ثلاثا. وفي حديث لقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض وبارق في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقول إذا توضأت فمضمض دل على الوجوب. والحاصل أن المتوضي ينبغي أن يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا هو الذي يجب غسله في الوجه. أما لو لم يغسل الجبهة بأن قصر عنها لا يجوز له ذلك، أو أنه لم يغسل اللحية لم يجوز له ذلك، فالواجب غسله ومن منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض بعد واستنشق بأن أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه، هل هو جائز؟ نقول لك نعم لا بأس به، فإنه لا فرق بينما لو قدم المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه أو أخرهما بعد غسل الوجه، كل ذلك جائز لدخولهما في مسمى غسل الوجه. والواجب مرة، فإذا غسل وجهه غسلة واحدة وعم الوجه كله ولو مرة واحدة كفى، ولكن المرتان أفضل من الواحدة والثلاث أفضل من الثنتين. ثم بعد ذلك يغسل ذراعيه إلى المرفقين كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، فيغسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق ثم اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق. فلو قدم غسل اليسرى قبل اليمنى نقول لا بأس بذلك، إلا أن البداء باليمين هو الأفضل. قال علي رضي الله عنه لا أبالي لو غسلت اليسرى قبل اليمنى إذا أنا غسلتهما جميعا. ولما في الصحيحين من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قالوا هذا يدل على أنه سنة، فلو قدم غسل يده اليسرى قبل اليمنى أو رجله اليسرى قبل رجله اليمنى لا بأس بذلك، إلا أن الأفضل والأكمل أن يبدأ باليمين قبل اليسار. فإذا غسل ذراعيه ثلاثا مسح برأسه، وهذا لا بد منه، فإن مسح الرأس له ثلاث صفات. أولهما يبدأ من مقدم رأسه بيديه، يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما في حديث عبد الله بن زيد. وإن بدأ من مؤخر رأسه بيديه يأتي بيديه معمما الرأس إلى مقدم رأسه لا بأس بذلك، أو بدأ بالوسط كما في حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء بدأ من وسط رأسه يأتي بيديه إلى مقدمه ثم يردهما إلى مؤخره جاز. والحاصل أنه لا بد أن يمسح رأسه كله، يبدأ من مقدم رأسه إلى يذهب بيديه إلى قفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الذي جاءت به السنة، وكل ذلك دلت عليه الأحاديث. وأيضا لا بد أن يعمم الرأس كله، لكن لو ترك شعرتين أو ثلاثا أو أربعا لم يصل إليهما المسح لا بأس بذلك لعموم المشقة. ولا بد أيضا من مسح الأذنين كما في حديث عبد الله بن زيد وعبد الله بن عمرو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه يدخل أصبعيه السبابتين في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. وقال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وهل يأخذ للأذنين ماء جديدا أم يمسحهما بما تبقى من بلل في يديه بعد مسح رأسه؟ ذهب العلامة المحقق ابن القيم إلى أنه يمسح أذنيه بما تبقى في يديه من بلل بعد مسح رأسه بدون أن يأخذ بأذنيه ماء جديدا، ويقول إن هذا هو الأولى والأكمل. والحنابلة في كتبهم يقولون يأخذ ماء جديدا للأذنين من باب الأفضلية، وإلا لو مسح أذنيه بما تبقى من بلل في يديه لا بأس بذلك، والحاصل إنما هو من باب الأفضلية. وإلا فمتى حصل المسح للأذنين بأن أدخل أصبعيه السبابتين في صماخي أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهرهما كفى، ولا يشترط في مسح الأذنين أن يمسح أسطوانة الأذن، ولا أنه يمسح الغضاريف وهي المنعطفات في الأذن، هذا لا يشترط مسحه في الوضوء. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وكما تقدم لو غسل اليسرى قبل اليمنى لا بأس بذلك، لقول علي رضي الله عنه لا أبالي لو غسلت اليسرى قبل اليمنى إذا أنا غسلتهما جميعا، ولا بد مع ذلك من الترتيب والموالاة بين الوضوء. يغسل أولا وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم رجليه، ولا بد من الموالاة، وهو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فلو غسل رجله اليمنى وخلص الماء فذهب ليتطلب الماء فلم يجد حتى يبست أعضاؤه في الزمن المعتدل، وجب عليه إعادة الوضوء، ولا يكفيه غسل رجله اليسرى إلا إذا وجد الماء قبل نشوف أعضائه من رطوبة الماء في الزمن المعتدل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.